الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 49 بعد 100 من الصحيح المسند، وهو 3 من المبهمات. قال رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن بشار، قال حدثنا محمد، قال حدثنا شعبة عن أبي بشر، قال سمعت حسان بن بلال عن رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون مع نبي الله صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم رجعوا إلى أهلهم في أقصى المدينة يرمون ويبصرون مواقع سهامهم. هذا حديث صحيح، معناه أنه صلى المغرب في أول وقتها وخفف القراءة فيها. وقد جاء بنحو هذا الحديث عند مسلم بحديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا وجبت، ثم ينصرف أحدنا وإنه ليبصر موضع نبله. وقد اختلف العلماء في مسألة التطويل من عدمه في صلاة المغرب، فذهب بعضهم إلى أنه يقرأ فيها بطول المفصل، مستدلا بما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور والمرسلات، وذهب بعضهم إلى أنه يقرأ فيها بقصار المفصل كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بقصار المفصل، بل جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بسورة الأعراف في الركعتين. فبسبب هذه الروايات اختلف العلماء، ونقل شيخ الإسلام اتفاق الأئمة الأربعة على أنها أقصر الصلوات. ومن أبى ذلك قال أم الفضل تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر صلاة صلاها بالمرسلات. فالذي يظهر أن مثل هذه المسألة لا يصل فيها الشأن إلى اختلاف يوجب تنافرا ونحو ذلك، ويجوز أن يقرأ تارة بالطور وما يساميها، والأكثر القراءة بقصار مفصل، لقول أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بقصار مفصل، تفيد اللزوم والاستمرار، إلا ما كان من وجود مثل هذه الأدلة التي تدل على عدم الملازمة المطلقة. وأما الصلاة فصحيحة ولو صلى بالفاتحة، لكن نحن نقول من حيث الأفضل. قال رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا سويد بن نصر، قال أنبانا عبد الله عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان أحدكم في الصلاة سواء المفروضة أو النافلة فلا يرفع بصره إلى السماء كأنه ينتظر استجابة الدعاء، أن يلتمع بصره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا ينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. وهذا دليل على عدم جواز رفع البصر في حال الصلاة. وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يرفع بصره إلى السماء، هذا محمول على وقت خطابة أو على خروج ونحو ذلك. وفي ذخيرة ذوي العقبى يقول رحمه الله: فيستفاد من الحديثين النهي عن رفع البصر في الصلاة مطلقا، والنهي للتحريم على الراجح للوعيد المذكور، والله أعلم. وقوله: أو لتخطفن أبصارهم بالبناء المفعول، أي لتسلبن بسرعة. قال النووي رحمه الله: فيه النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك، وقد نقل في الإجماع في النهي عن ذلك انتهى. وقال الحافظ بن رجب رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على كراهية رفع بصره إلى السماء في صلاته، والمعنى في كراهة ذلك خشوع المصلي وخفض بصره ونظره إلى محل سجوده، فإنه واقف بين يدي الله عز وجل يناجيه، فينبغي أن يكون منكسا رأسه مطرقا إلى الأرض، انتهى باختصار. قال رحمه الله: هذا حديث صحيح، قد أخرجه الإمام أحمد، قال حدثنا إبراهيم، قال حدثنا ابن مبارك به، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا علي بن إسحاق، قال أخبرنا عبد الله، قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب، قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن رجل نعم قال: إذا كان أحدكم في صلاة فلا يرفع بصره إلى السماء، أن يلتمع بصره أي يخطف ويذهب ضوءه. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح لعلي بن إسحاق، وهو أبو الحسن المروزي، وقد وثقه ابن معين والنسائي كما في تهذيب التهذيب. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا إسحاق بن منصور وعمر بن علي عن عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي عمار عن عمرو بن شراحبيل الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مليا عمار إيمانا إلى مشاشه. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا أبا عمار، وهو عريب بن حميد الكوفي، وقد وثقه أحمد. الحديث أخرجه النسائي فضائل الصحابة من الكبرى، وفيها عن عمرو بن شراحبيل قال: حدثنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث فضيلة من فضائل عمار بن ياسر رضي الله عنه، وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه وحق أبيه وأمه: صبرنا لياسر فإن موعدكم الجنة، وأمه أول شهيدة في الإسلام، قتلها أبو جهل حيث طعنها في قبلها، وأبوه كذلك مات بالتعذيب. وعمار ابتلي حتى واتاهم إلى ما أرادوا، وفيه أنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين، وفيه أنزل الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. وقوله ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه فيه دليل على زيادة الإيمان ونقصانه، فإن الإنسان إذا نقص من الملء نقص من إيمانه بقدر نقصه، وإن ملئ زاد إيمانه. وفيه تعديل من يستحق التعديل والثناء عليه، إشادة بمنزلته وإظهار لمنقبته. ومرتبة الناس في هذه الحياة على قدر إيمانهم، فكلما ازداد إيمان العبد زادت رفعته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال: رأيت رجلا بالمدينة وقد طاف الناس به وهو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال، فسمعته وهو يقول، يعني كأنه ينكر عليه الأكثر من الحديث من غير تثبت ولا عزم إلى من سمع منه: إن من بعدكم الكذاب المضل، يعني الدجال الأعور، وهذا يكون في آخر الزمان. مشاشه بضم الميم ومعجمتين أولاهما خفيفة، يعني اختلط الإيمان بلحمه ودمه وعظمه، امتزج بسائر أجزائه امتزاجا لا يقبل التفرقة، فلا يضره الكفر حين أكره عليه، أكرهه عليه كفار مكة بضروب العذاب. انتهى من فيض القدير. إن من بعدكم الكذاب المضل، الدجال الأعور، وإن رأسه من بعده حبك حبك حبك، أي أنه محبوك قطط، ليس بصبط بل هو شديد الجعودة. قال: وإنه سيقول: أنا ربكم. وهذه المرحلة الثانية، لأنه ابتداء يدعي النبوة، ثم بعد ذلك يدعي الربوبية. والعجب أن كثيرا من الناس يتبعونه مع فساد خلقته وفساد خلقه، وهذا دليل على أن الناس في آخر الزمان تلتبس عليهم الأمور حتى يصدق الكاذب ويكذب الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، ويتكلم الرويبضة. والرويبضة السفيه يتكلم في أمر عامة. وهذه السنوات الخداعة تسبق خروج الدجال. وأنت إذا تأملت إلى الساحة تجد أن المتكلمين في شأن العامة ربما من أبعد الناس عن صلاة وعن تأسٍ برسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما كان على انحراف في التوحيد وعلى فساد في العقيدة، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وإلا فشأن الدجال لا يلتبس إلا على هؤلاء، أما أصحاب العقيدة الصحيحة ما يلتبس عليهم الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يضر مسلما، يعني ممن هو صادق في إسلامه ومحقق لإيمانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف الدجال وجلاه حتى لا يلتبس دجله على ذي بصيرة، كما أن الله عز وجل وصف نفسه في القرآن ووصفه نبيه عليه الصلاة والسلام بأكمل ما يكون من الوصف وبأعظم ما يكون من الكمال. فمهما بلغ جهل المسلم يعرف أن ربه الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعرف أن ربه لا يرى قبل يوم القيامة، قبل الموت إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. يعلم أن الله عز وجل منزه عن الحلول في الحوادث أو تحل فيه الحوادث، وهذا راكب على حمار لحاجته لضعفه، راكب على حمار رجس على رجس. يعلم أن ربه تعالى موصوف بأكمل ما يكون من البصر، وهذا إحدى عينيه مطموسة والأخرى كأنها عنبة طافية، أعور في الجنبين في الشقين. يعلم أن ربه الكبير العظيم الواسع الرحمن على العرش استوى، وهذا مخلوق حقير ضعيف إلى أسوأ ما يكون من الأوصاف. والشاهد أن الناس يتبعونه سبب الجهل، الجهل بالعقيدة، الجهل بالتوحيد، وهكذا الشبه، لأن الذين يتبعونه هم من تنطلي عليهم الشبه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينع عنه الله إن أحدكم لا يأتيه ويحسب أنه مؤمن فيتبع لما يلقي من الشبهات، لأن هذا أصلا متشكك في دينه، متشكك في عقيدته، متشكك في توحيده. وإلا المسلم الصادق يعلم أن الله الواحد القهار، يعلم أن الله العلي العظيم، يعلم أن الله الكبير المتعال، يعلم أن الله على العرش استوى، يعلم من صفات الله عز وجل ما تؤهله بعد تثبيت الله له لعدم تصديق هذا الدجال الكذاب. ولذلك في حديث أبي سعيد: ذلك الرجل الذي يأخذه مسالح الدجال ويضربونه ظهرا لبطن، ألا تؤمن بربنا؟ ما يؤمن، هو الأعور الكذاب الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذه ويضربه بالسيف ضربة الغرض. تصور إنسان يضربك حتى تكون مثل الفلقتين، ثم يقول لك قم تقوم، ربما يتشكك المتشكك ويضعف الضعيف، ومع ذلك يقوم هذا المسلم يقول: ما ازددت بك إلا بصيرة، أنك الأعور الكذاب الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن من اتقى الفتن التي قبل الدجال يسلم من فتنة الدجال، ومن يعني وقع في الفتن التي قبل فتنة الدجال لا يصل الدجال إلا وهو قد مليء بالشكوك والريب وضعف الإيمان وضعف العلم وضعف الاستقامة، فيكون من حطب جهنم ويكون من متابعي هذا الدجال. والدجل أنواع: دجل في العقائد، ودجل في العبادات، ودجل في المعاملات، ودجل في جميع ما يتعاطاه الإنسان، لأن الدجل هو التلبيس والكذب. ومن انطلت عليه هذه الأمور سهل على الدجال أن يغويه ويحرفه. فمن قال لست ربنا لكن ربنا الله عليه توكلنا، هذا قول المؤمنين حين يسمعونه يقول أنا ربكم، يقولون لست ربنا لكن ربنا الله الذي هو على عرشه استوى، الذي هو رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، عليه توكلنا اعتمدنا واعتصمنا وإليه أنبنا رجعنا، نعوذ بالله من شرك. ومن أعاذه الله من شر الشيطان أو من شر الدجال سلم. ولهذا يعني شرع الله لنا الدعاء في دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. لم يكن عليه سلطان، فيه فضيلة الذكر وفضيلة الدعاء، فضيلة الاستعانة والاستغاثة بالله عز وجل، فإنه يعجز الشيطان والدجال وأعوان الشيطان عن أذية المسلم، وإن آذوه لم يتمكنوا من ضره الضرر الذي ربما يؤدي إلى استئصاله. قوله: رأسه حبك، أي شعر رأسه متكسر من الجعودة، مثل الماء الساكن أي الرمل إذا هبت عليهم الريح فيتجعدان ويصيران طرائق. وفي رواية أخرى: محبك الشعر بمعناه. انتهى من النهاية في غريب الحديث. قال رحمه الله: قال الإمام محمد رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت مرة قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة حمراء مخضرمة. هذا لعله في عرفات أو في منى، وقد ثبت قيام النبي صلى الله عليه وسلم فيهما عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أما في عرفات عن جابر، وكذلك ثبت عن أبي شريح، لا حديث أبي شريح في الفتح، وعن صدي بن عجلان وغيره. قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة حمراء مخضرمة، فقال: أتدرون أي يومكم هذا؟ قال: قلنا نعم يوم النحر. قال: صدقتم، يوم الحج الأكبر، لأن أكثر أعمال الحج في هذا اليوم، يعني الوقوف عند المشعر الحرام، ثم الرمي والذبح والحلق، ثم الإفاضة والسعي لمن لم يكن قد سعى من القارنين والمفردين. أتدرون أي شهر شهركم هذا؟ قلنا: ذو الحجة، سمي بذو الحجة لأن الحج فيه. قال: صدقتم، شهر الله الأصم. أتدرون أي بلد بلدكم هذا؟ قلنا: المشعر الحرام. هذا دليل على أن هذه الخطبة كانت في مشعر حرام، لكن هل هو منى أم هو مزدلفة؟ لأن المشاعر مشعر وحرام، ومشعر وليس بحرام، فعرفات مشعر وليس بحرام، ومزدلفة ومنى مشاعر حرام. قال: صدقتم. قال: فإن دماءكم، سواء بالقتل أو بالجراحات، وأموالكم، سواء بالسرقة أو الاغتصاب أو النهبة أو نحو ذلك، عليكم حرام، ممنوعة، لا يجوز أخذها إلا بحقها، كحرمة يومكم هذا، كحرمة يوم النحر في شهركم هذا، شهر ذي الحجة، في بلدكم هذا البلد الحرام، أو قال: كحرمة يومكم هذا وشهركم هذا وبلدكم هذا، ألا وإني فرطكم مقدمكم على الحوض، أنظركم أنتظركم. فإن استدل مستدل بهذا الحديث على أن النظر بمعنى الانتظار، نقول هنا النظر عدي بنفسه. أنا فرطكم على الحوض أنظركم، يعني أنتظركم، فناظرة ما يرجع المرسلون. لكن إذا قال انظر إلى الجبل، انظر إلى الخزان، انظر إلى السماء، وعديت بإلى فتقتضي نظر العين. وإني مكاثر بكم الأمم أي يوم القيامة. يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون أمته أكثر الأمم، ولا هذا حين يرى كثرة قوم موسى يظنهم أمته. وموسى عليه السلام حين جاوزه النبي صلى الله عليه وسلم بكى، قيل ما يبكيه؟ قال أبكي على أن هذا الغلام جاء بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر من يدخل من أمتي. فلا تسودوا وجهي، يعني ما يأتي بعضكم قد انحرف عن الدين، كما هو الحال أصحابي أصحابي أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. وفيه حرص الإنسان على سلامة عرضه وعلى سلامة دينه وعلى سلامة أتباعه، وذلك يكون بطاعة الله ومراقبته. ألا وقد رأيتموني وسمعتم مني صحبوه، وهذه فضيلة وشرف لا يوازيها شرف. وستسألون عني يوم القيامة، هو يسأل عن أمته، فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وأمته يسألون عنه، هل بلغكم؟ فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، سواء كذب في ذلك اليوم قال ما بلغ دليل على فساده، أو يكذب عليه في الدنيا، فإن استحل الكذب عليه كفر، وإن قصد بالكذب عليه الطعن في الإسلام كفر، وإن كذب عليه من أجل الدنيا الصحيح أنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ألا وإني مستنقذ رجالا أو إناثا، يعني على الحوض أو على الصراط، ومستنقذ مني آخرون يفوتوني ويسقطون لا يشفع فيهم صلى الله عليه وسلم، فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، ما أحدث بعدك، دليل على الردة التي حصلت، ودليل على انحراف. ولا متمسك في هذا الحديث للرافضة الذين يطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويحكمون عليهم بالردة، فلعله قال أصحابي أي فيما كان يظهر له، ولم يكونوا من أصحابه في حقيقة الأمر، أو تكون الصحبة المطلقة ليست الصحبة التي يثنى على صاحبها بها. فكم من إنسان له أصحاب على غير طريقته وعلى غير هديه وشرعته، والله المستعان. هذا الحديث قد جاء عن عدة في صحيح عن أبي هريرة وعن حذيفة، وفيه أن من يطرد عن الحوض منهم المرتد، وربما بعض أصحاب الكبائر، كما في حديث كعب بن عجرة الذي تقدم معنا في الصحيح المسند. هذا حديث صحيح، ومره هو ابن شراحيل الطيب الهمداني، والحديث دليل على إثبات صفة إثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من خصائصه على الصحيح من أقوال أهل العلم. وكونه كاثر الأمم بأمته قد يسر الله له ذلك، فيكون أهل الجنة 20 و100 صف، 80 من أمته، والبقية من بقية الأمم. إلى هنا بارك الله فيكم. وقد دل أيضا على ما يسبب المكاثرة تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. إلى هنا بارك الله فيكم.